وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، حياكم الله جميعا في ملتقاكم ملتقى البحر الصيفي الذي يفخر بوجود أمثالكم، ويفخر أيضا كما تفخرون أنتم أيضا بوجود هذه الكوكبة المباركة من أهل العلم والدعوة الذين ساقهم الله عز وجل إليكم وتعنوا وتكبدوا المشاق من أجل الحضور إلى هذا المكان. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمهم الأجر وأن ينفع بهم دائما وأبدا أينما حلوا أو ارتحلوا. وضيفنا في هذه الليلة المباركة هو فضيلة الشيخ خالد الراشد الداعية المعروف الذي لا يخفى عليكم جميعا ما يقدمه وقد قدمه في الساحة الدعوية. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده، وهو إمام وخطيب مسجد فهد بن مفلح بحي الثقبة بالمنطقة الشرقية، وهو كما تعلمون جميعا يعني له كثير من الأشرقة المنتشرة في السوق ولا يخفى على أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا وإياكم ببيانه، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناته، وأن يجمعنا وإياكم وهو في أعالي جنانه، وليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أهلا بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله أن يجعله ذكرا لنا ولكم في الملأ الأعلى عند رب العالمين. إن شرف المجالس بشرف المذكور، ويكفي الذاكرين شرفا قول الحق تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم، يا ابن آدم ما ذكرتني في نفسك إلا ذكرتك في نفسي، وما ذكرتني في ملأ إلا ذكرتك في ملأ خير منهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا، ترى مكاننا تسمع كلامنا ولا يخفى عليك من أمرنا شيء، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اخترت لكم في هذه الليلة الطيبة المباركة حديثا عن آيات في سورة عظيمة هي سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة عظيمة نحتاج كل الحاجة، خاصة في وقتنا هذا، أن نعيها، أن نتدبرها، أن نفهم معانيها، ثم الأهم أن نعمل بمقتضى الآيات. الأمة اليوم أمة سورة الأنفال في أمس الحاجة أن تقرأ سورة الأنفال وتعرف كيف يستجلب النصر وكيف تنتصر الأمة على أعدائها. بدأت السورة بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الذي حدث أن الرجال بعد معركة بدر اختلفوا فيما بينهم البين، وهذا دليل على بشريتهم، هذا دليل على بشريتهم. انقسموا في ساحة القتال إلى ثلاثة أقسام: قسم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يجمع الغنائم، وقسم يطارد العدو. فلما فر العدو وانتهت المعركة اجتمعوا فيما بينهم البين واختلفوا على قضية القنائم. أهل الراية يقولون: نحن الذين حميناكم من كرهم وفرهم، وأهل الغنائم يقولون: نحن الذين جمعناها، وأولئك يقولون: نحن الذين طاردنا الرجال حتى ولوا على أدبارهم. فالقضية قضية خلاف، والخلاف يسبب الضعف ويسبب الخور. لذلك بدأ الله الآية بحتم الخلاف، وأمر المؤمنين بإصلاح ذات البين. فبإصلاح ذات البين قوة للأمة، وفي الفرقة ضعف وضياع. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن أي خلاف كائن كان نحتويه في هذه الأمور الثلاثة: بتقوى الله وإصلاح ذات البين، والطاعة لله ولرسوله. أي خلاف كائن كان نحتويه في هذه الثلاثة الأمور: بتقوى الله وإصلاح ذات البين، والطاعة لله ولرسوله. ومن طاعة الله ورسوله تقواه، ومن تقوى الله إصلاح ذات البين. الذي عطل السفينة اليوم عن المسير كثرة الخلافات وكثرة الشقاقات وكثرة ما يحدث على الساحة. المطلوب أننا نوحد الصف، خاصة أن الصفوف موحدة ضدنا. المطلوب أننا نصلح ذات البين في وقت نحن في أمس الحاجة، أن نكون على قلب رجل واحد. ثم كأن الله يستثير الإيمان في قلوبهم، كأن الله يستثير الإيمان في قلوبهم فيقول: وأصلحوا. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كأنه يهيج تلك القلوب ويحرك فيها الإيمان: إن كنتم مستمرين على إيمانكم، إن كنتم مستجيبين لله وللرسول، إن كنتم قد آمنتم حق الإيمان، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الله من هم المؤمنون حقا، ذلك لأن من اتصف بتلك الصفات كان حق على الله أن ينصره. من اتصف بصفات المؤمنين حقا كان حق على الله أن ينصره في أي موطن كان. فمن هم؟ تعالوا نعرض الآيات ثم نعرض أنفسنا على هذه الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الوصف الأول لأهل الإيمان، أي فزعت وخافت ووجلت، وما ذاك إلا لاستشعار عظمة الله تبارك وتعالى. ما خافت ولا وجلت إلا لاستشعارها عظمة الخالق تبارك وتعالى. وكما قيل: من كان بالله أعرف كان من الله كان من الله أخوف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي زادتهم انشراحا في الصدر وطمأنينة، وقالوا زادتهم عملا على أعمالهم. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه العبادات عبادات قلبية، وجل القلب وزيادة الإيمان والتوكل على الله، كل هذه العبادات عبادات قلبية. فخاطب الله القلوب أولا، لأن في صلاح القلوب صلاح للجوارح والأركان. ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، والقلب ملك على الأعضاء. وإذا صلح الملك صلحت الرعية، إذا صلح الملك صلحت الرعية وانقادت لأوامر الملك. فالقلب ملك على الجوارح والأركان. والتوكل هو تفويض الأمر لله تبارك وتعالى، والتوكل هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى، والتوكل هو بذل الأسباب مع اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. وهو أقسام، أعلاها توكل الأنبياء وأتباع الأنبياء في بذل الأسباب لنصرة الدين، وهذه أعلى مقامات التوكل، بذل الأسباب لنصرة هذا الدين، وهذا توكل الأنبياء وتوكل أتباع الأنبياء. أدنى منه التوكل وبذل الأسباب للاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى، وأدنى منه التوكل وبذل الأسباب لقضاء حاجة من حوائج الدنيا. والهمم أيضا تختلف بالتوكل، فمن يتوكل في بذل ملك ليس كمن يتوكل في طلب رغيف خبز. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكارم. فبين الله صفات تلك القلوب المؤمنة أنها إذا ذكر اسم الحق تبارك وتعالى وجلت وخافت واضطربت لاستشعار عظمته تبارك وتعالى. ثم من صفاتها أنها إذا قرأت عليها آيات الله، إما الآيات المقروءة آيات القرآن، أو النظر في آيات الله الكونية قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال على ربهم يتوكلون. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والله ما تقرب العبد إلى الله بقربة بعد توحيده أعظم من المحافظة على الصلوات. لاحظ أن الله كرر في آيات كثيرة وفي مواضع كثيرة قضية المحافظة على الصلوات، ليس أداء الصلاة فقط، ولكن قضية المحافظة على الصلوات. الذين يصلون كثير، لكن الذين يحرصون على الصلاة قليل. أسألك بالله العظيم، كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة يفوتك الصف الأول؟ كم مرة تفوتك صلاة الجماعة؟ كل هذا من التفريط وعدم المحافظة على الصلوات. المحافظ لا يفوته الصف الأول ولا تفوته تكبيرة الإحرام أبدا. قد تقول الأمر مستحيل، أبدا والله. اقرأ في سير السلف حتى ترى عجب العجاب. يروى عن سعيد بن المسيب أنه 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، وعن الإمام الأعمش 50 سنة ما فاتته صلاة الجماعة، وغيرهم كثير. أين أنا وأنت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي لله في جماعة 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. كم يوم يا إخوان؟ 40 يوما. 40 يوما. فمنذ أن أصبحت إلى أن أمسيت كيف حالك مع صلاتك في هذا اليوم؟ ثق تمام الثقة، لن يستقيم الحال ولن يتبدل الحال إلا إذا استقمنا في صفوف المصلين كما ينبغي. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة، يداومون ويحافظون. إذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة كشفت الأستار وظهرت الأنوار وبانت الأسرار، أسرار الصلاة. سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، وسميت صلاة لأنها تصل بفاعلها إلى الجنة وتصل بتاركها إلى النار. وقيل سميت صلاة من التصلية، صليت الحديد أي نقيته، وكما أن النار تنقي الحديد فالصلاة تنقي العبد من الفحشاء والمنكر. فبدأ بعباداتهم القلبية ثم بعباداتهم العملية، وأشرفها عند الله المحافظة على الصلوات. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون. لا يقوم هذا الدين إلا على بذل وعطاء، فزكاة الأموال بذلها، وزكاة الأوقات أن نبذل الأوقات في مرضات الله تبارك وتعالى. إذا اتصفنا بهذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى تستحق الأمة حينها أن تنتصر على أعدائها. إذا اتصفنا بصفات المؤمنين حقا كان حق على الله أن ينصر الأمة على أعدائها كما نصرهم في تلك المواطن وفي تلك المواقع. ثم زكاهم الذين اتصفوا بتلك الصفات فقال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. رزق كريم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم تمضي الآيات وتنطلق وتبين أن النصر لا يكون إلا بطلب الاستغاثة من الله تبارك وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يوم أن اتصفوا بتلك الصفات تنزلت الملائكة تقاتل معهم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. كان الله معهم يوم أن كانوا مع الله، استجاب الله دعاءهم يوم أن حققوا أوامر الله واستجابوا لله وللرسول. مدار حديثي معكم هذه الليلة سينتقل من هذه الآيات إلى آية عظيمة في نفس هذه السورة المباركة، إنها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بدأت الآية بنداء، والنداء في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نداء عام لأهل الكفر وأهل الإيمان كقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ونداء خاص لأهل الإيمان كقوله تبارك وتعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ونداء خاص لأهل الكفر كقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالآية بدأت بنداء لأهل الإيمان، ناداهم الله بأشرف الأسماء وحب النداءات يا أيها الذين آمنوا، يستثير عاطفة الإيمان في قلوب تلك الفئة المؤمنة. وأشرف النداءات نداء الإيمان كما قال ابن مسعود إذا سمعت الحق تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خيرا تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فما المطلوب في هذه الآية؟ المطلوب الاستجابة لله وللرسول، لأن في الاستجابة لله وللرسول الحياة الطيبة والحياة الكريمة، وعلى قدر الاستجابة تكون الحياة. فالهداية ليست مرتبة واحدة ولكنها مراتب، كلما استجاب العبد وأخلص استجابته كلما رفع في قدره وفتح عليه من أبواب الهداية عند الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كلما استجاب العبد وزاد في استجابته
زاد الله في رفعته وفي درجاته، وأقبل الله عليه كلما زاد في إقباله على الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل التفاسير هو الحق الذي يحيي الأمة هو الحق، وقالوا يحييها الإسلام، وأكثر أهل التفاسير على أن الذي يحييها هو الجهاد في سبيل الله. أكثر أهل التفاسير على أن الذي يحيي الأمة هو الجهاد في سبيل الله، وترك الجهاد كما قال شيخ الإسلام هو سبب الفرقة والنزاع الذي تعانيه الأمة اليوم. ترك الجهاد يجعل الأمة تنشغل في بعضها البعض، لكنها لو سخرت طاقاتها للجهاد في سبيل الله لوحدت صفوفها ضد أعدائها، لكن إذا تركت الجهاد انشغلت فيما بينها، انشغلت فيما بينها البين. قال ابن القيم كلام بديع جميل في قوله تبارك وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال هو الجهاد، فهو حياة للأمة في دنياها، وحياة للأمة في البرزخ، وحياة للأمة حين تلقى الله تبارك وتعالى. ففي حياتها في الدنيا عزها وتمكينها في الجهاد وإظهار قوتها وإظهار عزتها في الحياة الدنيا بالجهاد في سبيل الله. ثم في الحياة البرزخ قال الله عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما في الآخرة فلهم الحظ والنصيب الأوفر من حياة الآخرة، فهم أكمل الناس الذين يجاهدون في سبيل الله، أكمل الناس حياة في الدنيا، وأكمل الناس حياة في البرزخ، وأكمل الناس حياة يوم القيامة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أعد الله للشهداء في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وعلى قدر الاستجابة تكون الحياة. قال ابن قتيبة الحياة هي الشهادة في سبيل الله، الحياة الحقيقية هي الشهادة في سبيل الله. غاية الصادقين وأمنية المؤمنين أن يبذلوا الأرواح والأنفس رخيصة في مرضات ربي رب السماوات والأرض. هذه معاني، فلننظر إلى هذه المعاني في حياتهم، ولننظر إلى مدى الاستجابة في حياتنا نحن. متى يعرف الرجال؟ في الرخاء أم في الشدة؟ أما في الرخاء فالكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بعد الدعوة المكية لسنوات واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، يواجه من يواجه ويناظر من يناظر ويرد شبه الكفار ويقرأ عليهم الآيات ويبين لهم الدلائل، شاء الله أن تنتقل الدعوة من مكة إلى المدينة بترتيب رباني منه سبحانه وتعالى. بدأت القبائل والوفود تأتي إلى مكة في مواسم الحج، وقيض الله للإسلام رجالا هم أهل المدينة فجاء نفر منهم في بيعة العقبة الأولى وبايعوا وعاهدوا على النصرة وعلى السمع والطاعة. ثم بعد مرور عام على بيعة العقبة الأولى قال الرجال في المدينة بعد أن بدل مصعب ما بدل هناك ودخلت المدينة في دين الله أفواجا، والفضل لمصعب رضي الله عنه وأرضاه. واحد يا إخوان غير مجرى المكان كله يوم أن صدق مع الله تبارك وتعالى، حتى تعلم أن بمقدور الواحد أن يفعل الكثير. الإمام أحمد ثبت في محنة خلق القرآن، وثبت قبله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في محنة المرتدين، وثبت غلام في حادثة الأخدود فثبت الله به تلك الأمة. فلا تقل أنا لا أستطيع، بل تستطيع إذا صدقت مع الله وعرفت كيف تستمد العون من قوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله إن العبد المؤمن إذا وقف أمام جبل وقال أزيحه يزيحه بإذن الله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا إلى المدينة، واجتهد مصعب وبذل قصارى جهده بالليل والنهار في دعوة الناس، فأسلم من أسلم وبقي من بقي على كفره. لكن المدينة أصبح عندها الاستعداد أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتستقبل الدعوة وتنصر الله ورسوله. فخرجوا في 70، خرجوا في 70 بينهم امرأتان. فلما جاءوا إلى مكة في أواسط أيام التشريق اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على لقاء في آخر الليل حيث لا يعلم بهم أحد إلا الله تبارك وتعالى. يقول كعب بن مالك: فتسللنا من فرشنا كما تتسلل القطا، وكان معنا من قومنا من لم يؤمن بالله ورسوله حينها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، وجاء ومعه العباس عمه رضي الله عنه وارضاه، ولم يكن قد اسلم حينها. فكان اول من تكلم هو العباس، فقال: يا معشر الخزرج، وكان الاوس والخزرج يسمون خزرجا. فقال: يا معشر الخزرج، ان محمدا في منعة وعزة من قومه، ولكنه ابى الا ان يلحق بكم، فان كنتم تظنون انكم تتوفون له بالبيعة فانتم وما تحملتم، وان كنتم تظنون غير هذا فدعوه فانه في عزة ومنعة من قومه. قالوا: انتهيت؟ قال انتهيت. قالوا: فتكلم الانصار وقالوا: يا رسول الله، خذ لنفسك ولربك ما اردت. فقرأ عليهم القرآن ودعاهم الى الاسلام ورغبهم بالجنة، ثم قرأ عليهم بنود البيعة. والله يا اخوان، نحن في امس الحاجة ان نجدد هذه البيعة من جديد. والله الذي لا اله الا هو، نحن في امس الحاجة ان نجدد هذه البيعة من جديد. فبايعوا على السمع والطاعة كما قال الله: واطيعوا الله ورسوله، اي اتبعوا الكتاب واتبعوا السنة، واطيعوا الله ورسوله. بايعوا على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره، بايعوا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بايعوا على البذل والنفقة في العسر وفي اليسر، بايعوا على ان ينصروا هذا الدين بكل غالي وبكل نفيس. بايعوا، قال: ابايعكم على ان تمنعوني مما تمنعون منه اجركم، يعني نساءكم. قالوا: يا رسول الله، ان بيننا وبين القوم، يعني اليهود نقاض العهود، ان بيننا وبين القوم عهودا ومواثيق، فان نحن قطعناها واظهرك الله ترجع وتتركنا؟ قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، ان نحن وفينا لك بالبيعة سمعا وطاعة وامرا بمعروف ونهيا عن منكر وبذلا ونفقة، ومنعناك مما نمنع منه اجرنا، فماذا لنا؟ قال: لكم الجنة. قال: ان صدقتم فلكم الجنة. قالوا: مد يمينك نبايعك. فقام اصغر القوم، عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، فقال: مهلا يا قوم، يبين لهم مدى حقيقة هذه البيعة وانها ليست كلام. قال: يا قوم، اتدرون على ماذا تبايعون؟ تبايعون على عداوة القاصي والداني، سترميكم العرب كلها من قوس واحدة. تبايعون على ترميل النساء وتيتيم الاطفال وضياع الاموال، فان انتم وفيتم بالبيعة فعز الدنيا وعز الاخرة، والا فذل الدنيا وذل الاخرة. قالوا: انتهيت يا عبادة؟ قالوا: انتهيت. قالوا: يا رسول الله، مد يمينك مبايعك، والله انا لأهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر. اسمع الاستجابة في الحال. والله اننا لأهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر، ولئن شئت لنميلن على اهل منا غدا باسيافنا، ولئن شئت لنميلن غدا على اهل منا باسيافنا. قال: لم نؤمر بعد. فدعا لهم ثم مضوا الى رحالهم، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة، وما هي الا سنة واحدة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبا حيا او ميتا يتوارى في الكهوف، اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اسمع بارك الله فيك، مطلوب حي أو ميت وضعت له فدية بمن يأتي برأس الحبيب حيا أو ميتا 100 ناقة فيتبعه سراقة ثم يطأ به خيله في الأرض ثم يتبعه ويحاول أن يلحق به فيحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم سراقة حينها أنه قد حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني اسمع مني، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ثم انظر وهذا المطلوب اليوم، هذا المطلوب اليوم في أشد الظروف أن نحسن الظن بالله، أن نحسن الظن بالله في كل حين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. رجل مطلوب حي وميت، حيا أو ميتا، ثم يقول لسراقة كيف أنت يا سراقة وأنت ترتدي سواري كسرى، كيف أنت يا سراقة وأنت ترتدي سواري كسرى، صدقوا مع الله فارتدى سراقة سواري كسرى في عهد عمر لم يمض على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 سنوات. يا إخوان في سنوات قليلة، في سنوات قليلة سادوا مشارق الأرض ومغاربها لأنهم صدقوا مع الله تبارك وتعالى. فوطأت قدم الحبيب المدينة وخرج الأطفال والنساء يستقبلون حبيبهم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أنس والله ما رأيت أجمل من ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أنار فيها كل شيء، استنار فيها كل شيء، كيف لا تستنير وقد وطأتها أفضل الأقدام وأتقى من صلى وصام. بدأت إقامة الدولة المسلمة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب العهود والمواثيق مع اليهود يمنة ويسرى ومع الأعراب الذين يحيطون بالمدينة على أن يحموا المدينة وعلى أن ينصروا أهل المدينة وعلى أن لا ينصروا عدوا من خارجها. سبحان الله، أهل مكة في حالة في حرب مع أهل المدينة، أما أخرجوهم من ديارهم؟ أما استولوا على أموالهم؟ أما ضيقوا عليهم وعذبوهم واضطهدوهم وأجبروهم على الخروج من أموالهم وديارهم؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يترصد لقريش ويضرب تجارتها يمنة ويسرى كما هم يفعلون اليوم بالمسلمين. كلما غضبوا على بلد من بلاد المسلمين ضيقوا عليها الحصار اقتصاديا. من الذي يموت في الحصارات؟ يموت الفقراء والضعفاء والمساكين، لكنهم الله ما أبيه لا بالفقراء ولا بالضعفاء ولا بالمساكين، أقوام لا تحركهم إلا المصالح والرأسمالية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب قوافلهم هنا وهناك حتى جاءت ساعة الامتحان ليعرف الصادق من الكاذب، جاءت لحظة الامتحان حتى يعرف الصادق وما أقلهم وحتى يعرف الكاذبين وما أكثرهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300 نفر من قومه، 80 من المهاجرين والبقية من الأنصار، خرجوا لملاقاة قافلة يحرسها 10 رجال أو 20 بل قل 30 أو 40. لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فخرج النبي مع أصحابه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العير لكن الله أراد أمرا آخر. علم أبو سفيان بخبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بقافلته إلى جهة البحر واستطاعت القافلة أن تنجو، لكن قبل هذا أرسل رسله ونذره إلى أهل مكة يقول اللطيمة اللطيمة إن محمدا وأصحابه قد خرجوا للاستيلاء على أموالكم. فخرجت قريش بقادتها وكبرائها وصناديدها، خرجوا بألف رجل عندهم من العدة والعتاد ما الله به عليم، 700 بعير، 70 فرسا عندهم من السيوف والدروع ما يكفي لقتال أشهر طوال. أما الفئة المؤمنة خرجت تريد قافلة، تريد عير، ما حملوا سلاح ولا حملوا دروع. كان الثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ومرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه يتعاقبون على بعير واحد. عنديهم من الجوع والفقر والحاجة ما الله بها عليم. الآن نجت القافلة، لكن بقي جيش قريش في أسفل الوادي ينتظر تلك الفئة. أشار من أشار على أبي جهل بالرجوع، لكنه أبى إلا التسلط والتكبر. قال والله لا نرجع حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور وتضرب لنا القناف وتسمع بنا العرب فتهابنا. لذلك قال الله ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس. سبحان الله، اختلف الموقف اختلافا جذريا ورأسا على عقب. خرجوا لملاقاة القافلة فإذا هم أمام جيش عرمرم. ما عرفت العرب استعداد عسكري كما حدث في ذلك اليوم حين خرجت قريش بألف من رجالها. تخيل الموقف، كن خبيرا عسكريا الآن وتخيل الموقف. 100 رجل، 700 بعير، 70 فرسا، عندهم من السيوف والدروع والرماح والنبال ما يكفي لقتال أيام، وفريق ثاني لا يتجاوز 300 رجل، معهم 70 بعيرا، معهم فرسان، ومعهم قليل من السيوف والعدة والعتاد. أسألك بالله العظيم، بالمنطق العسكري الغلبة لمن؟ في أي منطق عسكري الغلبة لمن؟ لابد أن تقول عقليا ومنطقيا وعسكريا أنها في كفة الفريق الكافر. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. اختلف الموقف فاستشار النبي أصحابه. لاحظ، هم بايعوا هناك على السمع والطاعة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على البذل والعطاء، على كل أمر، لكن داخل المدينة، على أن يكون هذا كله في داخل المدينة. الآن الأمر مختلف تماما، هم خارج المدينة وأمام جيش كامل بكل العدة والعتاد. لذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر وأحسن الكلام، وتكلم عمر وأحسن الكلام، تكلم المهاجرون فأحسن الكلام. المهاجرون أصلا ما خرجوا من ديارهم وأموالهم إلا عندهم العدة والعتاد وعندهم الاستعداد على بذل كل غالي ونفيس لنصرة هذا الدين. لكن ثقل المعركة سيقع على أكتاف من؟ على أكتاف أولئك الرجال، على الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم مقولته أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ الذي سجله عرش الرحمن عند وفاته، قال كأنك تعنينا يا رسول الله، كأنك تقصدنا في هذا الكلام. يا رسول الله، آمنا بك واتبعناك وصدقناك. يا رسول الله، عادي من شئت وصالح من شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، والله للذي أخذته أحب إلينا مما أبقيت. والله لو أمرتنا نرمي أنفسنا من أعالي الجبال رميناها، ما تخلف منا رجل واحد. والله لو أمرتنا نخوض البحر لخضناه أمامك، ما تخلف منا رجل واحد. إنا لصبر في الأرض، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. اسمع الاستجابة، بارك الله فيك، هذه استجابتهم. لو أمرتنا نرمي بأنفسنا من عالي الجبال رميناها، ما تخلف منا رجل واحد. لو أمرتنا نخوض البحر خضناه أمامك، ما تخلف منا رجل واحد. والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فاستر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. ثم صف الصفوف وأقام معسكره، وقام الليل يدعو ربه ويستغيث بربه تبارك وتعالى، إنهم قلة فاحملهم، إنهم قلة فكثرهم، إنهم حفاة فاحملهم، إنهم جياع فأطعمهم. يدعو لهم ويستنصر لهم رب السماوات والأرض، وأخذ يلح على ربه في الدعاء حتى احتضنه أبو بكر من خلفه وقال: يا رسول الله قد ألححت على ربك وإن الله منجز لك ما وعده. قال أبو بكر: ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إغثاءة ثم أفاق وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرسه. أبشر يا أبا بكر، هذا أخي جبريل آخذ بعنان فرسه. تنزلت الملائكة تقاتل معهم لأنهم يستحقون، لأنهم اتصفوا بصفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قام الليل يستغيث فجاءت الإجابة: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كانت التكاليف أشق ما تتصور على الرجال، ومع هذا ما تخلت منهم رجل واحد. أين استجابتنا اليوم؟ أين استجابتنا اليوم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الصلوات وترك الفواحش والمنكرات ونصوى دين الله يمنة ويسرى في كل مكان؟ تأمل في عتاب الله للمؤمنين: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استأقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه، أي تنصروا نبيكم وتنصروا دينكم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم والله يشهد إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه استجابتهم، فأين هي استجابتنا؟ كانت التكاليف من أثقل وأشق ما تتصور على الرجال، ومع هذا ما تخلف منه رجل واحد. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل واحد ويقول له: اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. خالد الهذلي رجل بألف رجل كانت تقول العرب عنه، رجل بألف رجل كان يجمع الرجال حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرسل إليه كتيبة ولا سرية بل رجلا واحدا، قال: يا عبد الله بن أنيس اذهب إلى مكة وأتني برأس خالد الهذلي. قال: يا رسول الله ما أعرفه. قال: علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. ما قال اعذرني، ما قال يا رسول الله انظر رجلا غيري، بل قال سمعا سمعا وطاعة. فخرج حتى وصل إلى منى، فجاء إلى الرجل والحرب خدعة، قال: أنا أريد أن أنضم إليك وإلى من معك حتى نقتل محمدا صلى الله عليه وسلم فقربه منه وكان صاحب رأي ومشورة فأدناه واستأنس بقوله. بعد أيام هو وإياه يسيرون خلف الخيام بعيدا عن عيون الناس، فأخذها فرصة عبد الله بن أنيس واخترط سيفه واشتد رقبة الرجل، ورجع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهمة قد تمت وأن الجندي قام بالمهمة على أكمل وجه. كان الوحي قد سبقه وأخبر القائد بما صنع الجندي، فما إن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له أفلح الوجه، خذ عصاتي توكع عليها أعرفك بها يوم القيامة وقليل هم المتوكئون. فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكون معه في قبره شاهد وآية وعلامة أنه أطاع الله وأطاع الرسول. فما جزاء الذين يستجيبون؟ وما جزاء الذين يتخلفون؟ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. سأنتقل من الماضي إلى الحاضر وأضرب صورة من صور عدم الاستجابة والنتيجة، وسأضرب صورة من صور الاستجابة والنتيجة. أما الصورة الأولى فيرويها أحد الذين يغسلون الموتى، قال جيء لنا بشاب فلما بدأنا بتغسيله وتكفينه انقلبت بشرته من البياض الشديد إلى السواد الشديد وانبعثت منه رائحة كريهة. قلت لصاحبي تشم؟ قال أعوذ بالله. خرجنا خائفين من هول المنظر الذي رأيناه، فإذا برجل في الخارج يشرب الدخان. قلنا من أنت؟ قال أنا أبوه. قلنا ما خبر ميتكم هذا؟ قال الأب بكل صراحة ميتنا هذا لم يكن من المصلين. كم يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يكن من المستجيبين. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قلنا خذوا ميتكم أنتم غسلوه وأنتم كفنوه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. أما الآخر فخبره يرويه أحد مشايخنا الثقات، يقول أعرفه تمام المعرفة، أحسبه والله حسيبه من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر من أصحاب الصف الأول وتكبيرة الإحرام، أحسبه الله حسيبه من الغيورين على هذا الدين والناصرين لدينه والناصرين لأولياء الله الصالحين. قال مات. لما مات يقول شيخنا أنا الذي توكلت بتكفينه وتغسيله. يقول فلما بدأنا أنا وصاحبي بتغسيله، يقول والله الذي لا إله إلا هو شاحت رائحة المسك منه قبل أن نضع المسك عليه. قلت لصاحبي تشم؟ قال فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما غسلناه وكفناه، والشاهد في المقبرة يا إخوان، يقول فلما كفناه ونزلناه نزلت أنا في قبره، ثم تعرف كيف يجتمع الناس على شفير القبر ثم ينزل إليهم الميت. قال فلما أنزل إلينا والله الذي لا إله إلا هو أنه حمل من بين أيدينا ما حملناه. يقول والله الذي لا إله إلا هو أنه حمل من بين أيدينا ما حملناه. ثم وسد في التراب والله ما وسدناه، ووجه إلى القبلة والله ما وجهناه. يقول كشفت عن وجهه فإذا هو يضحك. والله لو لم أكن أنا الذي كفنته وأنا الذي غسلته لم أكن أقول أنه قد مات. هذا جزاء الذين يستجيبون لله وللرسول، هذا جزاء الذين يستجيبون لله وللرسول. ستنطوي صحيفتي وصحيفتك إن عاجلا أو آجلا، ولكن كيف ستنطوي وكيف ستنقضي؟ على استجابة لله والرسول أم تخاذل عن نصرة الله ونصرة الرسول؟ ديننا جريح وأمتنا جريحة وأعراضنا تنتهك في كل مكان ومقدساتنا تستباح، لكن أين المستجيبين؟ إن لله سنن لا تتغير ولا تتبدل. إن تنصروا الله ينصركم، اذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. المطلوب أن نكون أنصار لله وللرسول كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم، كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ ما أريدك ترفع راية الجهاد، وما أريدك أن تفعل كذا وكذا، أريدك أن تستقيم على صلوات خمس، أريدك أن تستقيم على صلوات خمس، أريدك أن إذا رأيت المنكر تقول اتقوا الله، وإذا رأيت الناس يقصرون في طاعة الله تقول اتقوا الله، إذا رأيت الناس على باطل تقول اتقوا الله. هذا المطلوب مني ومنك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كانت التكاليف أشق مما تتصور على الرجال، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. انظر إلى تضحياتهم ونتيجة تلك التضحيات. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. على قدر تضحياتهم يكون الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. اقرأوا سورة الأنفال وتدبروا الآية ثم اعملوا واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، صن أعراضهم واحقن دماءهم وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوك وعدونا، إنهم لا يخفون عليك ولا يعجزونك يا قوي يا عزيز. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أذكرهم فقط بالاشتراك.
يا اخوان، في اخر الكلام اود ان اذكركم ان مثل هذه المخيمات لا تقوم الا على دعمي ودعمكم. والاخوان هنا جعلوا بطاقة اشتراك قيمتها 100 ريال، الذين يشتركون فيها لهم حق العمل متطوعين في هذا المكان، ولهم حق انهم اذا خرجوا الى الاسواق وخرجوا وحملوا هذه البطاقة انهم يرعون في الاسعار والمشتريات هنا وهناك. فاولها دعم لهذا المكان المبارك، وثانيها انها استفادة لكم حين البيع والشراء، وانا ان شاء الله اول المشتركين. قيمة البطاقة يا اخوان 100 ريال، قيمة البطاقة الواحدة 100 ريال، عضوية اشتراك في هذا المخيم المبارك الذي هو منكم واليكم. فها انتم تدعون الى النفقة ونصرة هذا المكان. فأسأل الله أن يستخدمني وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يثيب العاملين على هذا المخيم المبارك، وأن لا يحرمهم الأجر، وأن يجعل عملنا وعملهم خالصا لوجهه الكريم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا الشيخ خالد الراشد على هذه الموعظة البليغة خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونعتذر إليكم عن تقبل الأسئلة، لأن الشيخ متعب كما ترون ولا يستطيع الإجابة على أي منها، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة، ولكم على حسن استماعكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.